الانتهاكات هي الاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث نسفت مباني سكنية شرق خان يونس، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مركبة مدنية بلدة بني سهيلة شرق المدينة. وفي رفح أصيب طفل بجروح خطرة بسبب نيران قوات الاحتلال، كما أصيب طفل فلسطيني بالرصاص شرق مخيم البريش تزامنا مع إطلاق نار كثيف من أليات الاحتلال المتمركزة في حي الشجاعية. ويواصل الإسرائيلي ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خرقه عشرة المرات، ما أدى إلى استشهاد 93 مواطنا وإصابة أكثر من 300 آخرين. حول انتهاكات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة نتابع وإياكم التقرير التالي.
رغم مرور أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال الهدوء المنشود بعيد المنال في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد المؤشرات على غياب أي التزام حقيقي من جانب الاحتلال ببنود الاتفاق، وسط واقع إنساني متدهور ومحاولات متواصلة لطمس الحقيقة وتشويه ملامح المأساة. ومنذ ساعة الفجر الأولى عادت أصوات القصف والانفجارات تدوي في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، كما تم نسف عدد من منازل المواطنين. ولم تقتصر الخروقات الإسرائيلية للاتفاق على البر فحسب، بل امتدت إلى البحر، حيث أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 3 صيادين وتفجير قاربي صيد قبالة سواحل القطاع. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري بلغ عدد الشهداء 93، فيما أصيب أكثر من 324 آخرين وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. وفي خطوة إضافية تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، قررت حكومة الاحتلال تأخير إدخال بعض البضائع إلى القطاع ومنع فتح معبر رفح مقابل تأخير حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم جثث الأسرى حسب زعم الاحتلال. ويستمر إغلاق المعبر الحدودي، فيما تظل شاحنة المساعدات متوقفة على الجانب المصري، ما يعكس استمرار سياسة الحصار رغم الاتفاق المبرم. أما على الصعيد الحقوقي، فأكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن الكيان الإسرائيلي يواصل بشكل منظم تنفيذ سياسة منهجية لطمس الأدلة المادية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة، من خلال منع دخول الصحفيين المستقلين ولجان التحقيق الدولية واحتجاز مئات الجثامين، إضافة إلى منع فرق الطب الشرعي من توثيق الانتهاكات. وأوضح المرصد أن هذه الإجراءات تهدف إلى إخفاء الحقيقة وعرقلة أي مساءلة دولية، بما يحجب آثار الجرائم ويعيق الوصول إلى الحقائق الميدانية. وفي ظل هذا المشهد تبدو الهدنة في غزة مجرد عنوان هش تخفي وراءها خروقات يومية وحصارا خانقا وجهودا متواصلة لطمس الحقيقة وتبييض سجل الاحتلال الدموي، بينما تظل العدالة غائبة.
استشهد لبناني وأصيب آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي تشهد تحليقا مكثفا للطيران المسير الإسرائيلي وعلى علو منخفض. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقش يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل. الاحتلال يواصل انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وينسف مباني سكنية شرق خان يونس. استشهاد مدني جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. ختاما نشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. فيما يلي نستمع إلى الخطاب الذي ألقاه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله خلال لقائه مع القائمين على تنظيم المؤتمر الدولي لإحياء ذكرى آية الله الميرزا محمد حسين النائني يوم الأربعاء الماضي في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، حيث أكد سماحته أن المرحوم الميرزا النائني هو فقيه متميز وركن رفيع من أركان حوزة النجف العريقة، مشيرا إلى أن بناء الهيكلية والتجديد وتربية التلامذة والفكر السياسي تعد من السمات البارزة للميرزا النائني. نتابع معا كلمة سماحته بالتفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الهدي.
يعد هذا التكريم من الأعمال المحمودة جدا للحوزة العلمية في قم، وكان حقا أمرا نفتقده. لقد ملأ المرحوم سماحة النائني يوما ما أجواء النجف بكلامه وفكره، ثم أهمل تماما تقريبا من مجال العمل والفكر والاشتهار العلمي، ولم يسلط الضوء عليه كثيرا، لكن في قم نعم، إذ كنا قد رأينا أن الأفاضل هناك كانوا يجلونه، كما أن تلامذته في النجف كانوا من المراجع. ولكن شخص سماحة النائني رضوان الله عليه مع تلك الميزات كلها التي يملكها لم يسلط الضوء عليه كثيرا. أنتم الآن إذ تسلطون الضوء عليه ستتضح أبعاده العلمية والعملية والسياسية إن شاء الله. يعد المرحوم سماحة النائني بلا شك أحد أساطين حوزة النجف العريقة، طبعا حوزة النجف التي يمتد عمرها إلى 1000 عام مرت بمراحل من الصعود والهبوط، فقد تواجدت فيها في بعض الأزمنة شخصيات بارزة، كما شح ذلك في أزمنة أخرى، إذ لم تكن في النجف شخصيات بارزة مقارنة بالحلة وبعض الأماكن الأخرى. لكن قبل نحو 200 عام وإلى اليوم، أي منذ زمن تلامذة المرحوم السيد باقر البهبهاني، مثل المرحوم بحر العلوم والمرحوم كاشف الغطاء الذين كانوا في النجف، إذ إن المرحوم البهبهاني نفسه كان مقيما في كربلاء، ولكن تلامذته الكبار والمشهورين كانوا في النجف وكان مقرهم هناك. كانت حوزة النجف تشهد حياة ونشاطا علميين أكبر، وخرجت عددا من الشخصيات البارزة المنقطعة النظير، أو التي قل نظيرها في تاريخ علم الفقه والأصول، أمثال الشيخ الأنصاري أو أمثال المرحوم صاحب الجواهر أو المرحوم الأخوند رضوان الله تعالى عليه وغيرهم من كبار العلماء من هذا القبيل. وهذا العالم الجليل المرحوم سماحة النائني هو واحدة من تلك الشخصيات، أي أنه من الشخصيات المميزة والبارزة في تلك السنين. الميزة المهمة لسماحته في بعده التخصصي، أي في علم الفقه ولا سيما الأصول، هي الهيكلة، فقد عرض سماحته الأسس الأصولية بهيكلية جديدة وبفكر جديد ونظم جديد، مع بناء مقدمات لكل موضوع يطرحه. نادرا ما شوهد هذا الأسلوب في كتب الفقهاء والأصوليين السابقين له، أي أنا لا أذكر أحدا تناول المسائل على هذا النحو من الترتيب والتنظيم، فحين يدخل أي مسألة يسير بها بمقدمات ترتيب ونظم ويكملها، أي على نحو متقن تماما. ربما كان السبب في إقبال الطلاب والفضلاء على درسه الذي كان يعد درسا من الدرجة الأولى في النجف بعد زمن المرحوم الأخوند، هو ذلك التنظيم الفكري والعلمي الذي امتاز به إلى جانب بيانه البليغ، مع أنه كان يدرس علم الأصول على سبيل المثال في النجف باللغة الفارسية في بيئة تلقى فيها الدروس عادة بالعربية، ولكن عددا كبيرا من الطلاب العرب كانوا يحضرون درسه. طبعا أنا شخصيا لم أوفق في مشاهدة ذلك، ولكني سمعت أن المرحوم الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه وهو عربي محض كان يدرس الأصول باللغة الفارسية لأنه سمعه عن أستاذه بالفارسية، أي أنه كان يملك مثل هذا البيان البديع والفكر النير. للحق والإنصاف إن ابتكارات سماحته في الأسس الأصولية مذهلة وكثيرة جدا، الابتكارات التي قدمها في مباحث الأصول المتنوعة كثيرة جدا من الناحية الكمية، سواء في تبيينه وشرحه لأقوال المرحوم الشيخ الأنصاري أو في المسائل التي طرحها سماحته في مسائل أصولية مختلفة، وهي كلها جديرة بالبحث العلمي. هذه نقطة. في رأيي إن من الميزات المهمة للمرحوم سماحة النائني هي تربية التلامذة، قلما رأيت نظير ذلك. طبعا من بين المشهورين في هذا العصر المتأخر كان المرحوم الأخوند الخراساني، لديه عدد كبير من التلامذة، وكان من بينهم تلامذة بارزون جدا، لا من حيث عدد التلامذة بل من حيث البارزون من التلامذة، والمرحوم سماحة النائني كان كذلك، فقد كان لديه العديد من التلامذة البارزين، أي أن تربية التلميذ البارز أمر مهم. مثلا في تلك الأعوام التي تتبادر إلى ذهني، أي عام 1377 للهجرة القمرية تقريبا، يبدو لي تقريبا أن المراجع الموجودين في النجف في ذلك اليوم جميعهم كانوا من تلامذة سماحته، من السيد الخوئي والمرحوم السيد الحكيم والمرحوم السيد عبد الهادي وغيرهم ممن كانوا آنذاك، مثل المرحوم الميرزا باقر الزنجاني أو الشيخ حسين الحلي والمرحوم الميرزا حسن البجنردي وسواهم من هؤلاء العلماء الكبار والبارزين، كلهم كانوا من تلامذة سماحة النائني. طبعا في الانتساب العلمي لبعضهم تذكر أسماء بعض الأجلاء الآخرين، مثل المرحوم السيد الحكيم الذي كان يعد من التلامذة البارزين، أغاضياء كذلك، ولكن معظم هؤلاء الكبار والمراجع والشخصيات كانوا من تلامذة المرحوم سماحة النائني. إن تربية التلامذة وكثرة البارزين منهم تعدان من ميزاته البارزة، هذا ما أردنا قوله فيما يتعلق بالشؤون العلمية لسماحته. كما لسماحته نقطة استثنائية في شخصيته لا يمتلكها أي من مراجعنا المتأخرين والسابقين، فلا أذكر أحدا منهم كان كذلك، وهذه النقطة ليست متوافرة لديهم، وهي القضية السياسية أو ما يسمى بالفكر السياسي. يختلف الفكر السياسي عن الميل السياسي، فبعضهم كان لديه ميل سياسي، المرحوم الأخوند والمرحوم الشيخ عبد الله المازندراني وغيرهما كانوا ذوي ميول سياسية. في ذلك الوقت كانت الميول السياسية حاضرة حتى بين طلاب العلوم الحوزوية، كان السبب في ذلك أن الصحف المصرية والشامية ونحوها كانت تصل إلى النجف وتتوافر في المكتبات، وكانت تلك الصحف متأثرة بالسيد جمال الدين الأسدابادي، ومحمد عبده وأمثالهما، وكانت تطرح أفكارا جديدة. يروي المرحوم أغا نجفي القوشاني في مذكراته أن عددا كبيرا من طلبة العلوم الحوزوية هناك كانوا ذوي ميول سياسية، وكذلك بعض العلماء كانت لهم ميول سياسية، لكن الميل السياسي أو الاهتمام بالشأن السياسي أو حتى التحدث في السياسة شيء، والفكر السياسي شيء آخر تماما. لقد كان السيد النائني صاحب فكر سياسي يمتلك رؤية سياسية. كتاب تنبيه الأمة تعرض حقا للظلم، رحم الله المرحوم السيد الطالقاني الذي أعاد طبعه، وإلا فإن الطبعة السابقة كما يقال كانت طبعة رديئة ومتخلفة جدا. لقد أعاد سماحته طباعته وأضاف إليه الحواشي وأقدم على أعمال أخرى من هذا القبيل. مع ذلك فإن هذا الكتاب لا يزال مهجورا إلى اليوم، رغم أنه كتاب في غاية الأهمية. سأشير إشارة قصيرة إلى بعض القضايا التي تناولها في هذا الكتاب. أولا، كان سماحته يعتقد بضرورة تأسيس حكومة إسلامية، وهذا بحد ذاته فكر قائم، وهو أنه يجب إقامة حكومة إسلامية. صحيح أنه لم يحدد شكل هذه الحكومة، ولكنه صرح في كتابه تنبيه الأمة بوجوب إقامة الحكومة الإسلامية. هذه مسألة في غاية الأهمية. ثانيا، إن المحور الأساس في هذه الحكومة الإسلامية هو مسألة الولاية، هو يعبر عنها بالحكومة الولائية في مقابل الملكية الاستبدادية. يبدو أنه استخدم هذا التعبير ليقابل به الحكومة الاستبدادية أو الملكية الاستبدادية بالحكومة الولائية، الحكومة الإسلامية الولائية، أي أن شكل الحكومة ومضمونها وجوهرها يرتكز على أساس الولاية، وهذه بحد ذاتها مسألة بالغة الأهمية وتستحق كثيرا من البحث، وقد صرح بها سماحته بوضوح. النقطة التالية شديدة الأهمية هي مسألة الرقابة الوطنية. هو يرى أن الحكومة يجب أن تكون خاضعة للرقابة، وأن المسؤولين جميعهم يتحملون المسؤولية ويجب أن يخضعوا للرقابة. حسناً، من الذي يتولى إخضاع هؤلاء للرقابة؟ بحسب تعبيره هو مجلس المبعوثين الذي يتولى التشريع، وبطبيعة الحال يتطابق مجلس المبعوثين على سبيل المثال مع مجلس الشورى أو شيء من هذا القبيل. من الذي يشكل مجلس المبعوثين؟ الشعب هو من يشكله، أي أن الناس ينطلقون ويشاركون في الانتخابات، فينتخب مجلس المبعوثين ثم يشرع هذا المجلس. لكن هذا التشريع لا تكون له شرعية ما لم يصادق عليه علماء الدين البارزون، أي ما يعادل مجلس صيانة الدستور. يعبر سماحته عن ذلك على هذا النحو، يصرح أن قانون مجلس المبعوثين لا يكون نافذا إلا إذا أقره علماء الدين وفقهاء الإسلام. حسنا، يجب أن ينتخب الناس مجلس المبعوثين هذا. هو يقول إن انتخابات الشعب واجبة من باب مقدمة الواجب، وقد استخدم هذا التعبير نفسه وعدها مقدمة للواجب، وبالتالي إن هذه الانتخابات واجبة على سبيل المثال. كما يستند سماحته في ذلك إلى مفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحاسبة والمسؤولية التامة، ويؤكد هذه الأمور، أي إنكم تلاحظون أنه يرسم ويقدم بوصفه فكرا سياسيا نظام حكم يرتكز أولا على السلطة والحكومة، وثانيا على أنه منبثق من الشعب، أي إن الناس هم الذين ينتخبون، وثالثا على أنه منسجم مع المفاهيم الدينية والأحكام الإلهية والشرعية، أي إن وجوده من دونها لا معنى له، بمعنى أنه حكومة إسلامية وشعبية. لو أردنا أن نعبر عن هذه الحكومة الإسلامية والشعبية اليوم بعبارة معاصرة لقلنا إنها الجمهورية الإسلامية، فالجمهورية تعني أنها شعبية، والإسلامية تعني أنها إسلامية. طبعا هو نفسه لا يستخدم مثل هذه التعابير ولا يصرح بها على هذا النحو، ولكن خلاصة كلامه هي الآتية: تؤسس حكومة من مجموعة من المتدينين والصالحين والمؤمنين عبر انتخاب شعبي وبرقابة شعبية شديدة، والمسؤولون في كل مجال يعينون وهم ملزمون بالإجابة عن الأسئلة ومحاسبون، وأعضاء مجلس المبعوثين أيضا ينبغي أن يسنوا القوانين، وهذه القوانين لا تكون نافذة ما لم يرعها علماء الدين. هذه هي آراؤه، وهي مسألة بالغة الأهمية. نحن نقرأ تقريرات السيد النائني بهذه العظمة ونستفيد منها ونستلهم منها الدروس وندرسها، ولكننا لا نولي هذه الأسس الفقهية ما تستحقه من اهتمام. ثم إن الملفت أنه لا يتكلم بكلام إنشائي أو خطابي، بل يطرح بحثا فقهيا، أي ما ذكرناه كله أعرضه وأثبته استنادا إلى مبان فقهية، يتحدث بوصفه فقيها ويعالج هذه القضايا على هذا النحو ويثبتها بالاهتمام والدقة والملاحظات نفسها التي يراعيها الفقيه، حيث ينبغي له أن يلحظ الدلالات النصية والمصادر الدينية من جهة والاعتبارات العرفية من جهة أخرى، وفي هذا الموضوع يسير تماما على النهج الذي يسير عليه الفقه المتعارف والمتداول. في رأيي يعد هذا من الاستثناءات النادرة، فنحن لا نجد في علمائنا من هو على هذه الشاكلة. حتى المرحوم الأخوند الذي كتب تقريضا على هذا الكتاب يؤيده بصورة كاملة. الأخوند ليس رجلا عاديا، وهو يؤيد هذا الكتاب تماما، وأظنه قد قرأ الكتاب واستفاد منه فعلا، أي أنه استفاد من هذا الكتاب. إن كتاب تنبيه الأمة في رأينا من الكتب البالغة الأهمية. حسنا، هذه كانت بعض ميزاته الشخصية. تقع التبعة على عاتق أولئك الذين تسببوا في جمع هذا الكتاب وسحبه من التداول. يبدو أن هذا ما حدث فعلا، فبعيدا من الشائعات قد سمعنا ممن كانوا في النجف ومن رفاق والدنا المرحوم الذين كانوا نجفيين ويترددون علينا وعلى اطلاع بالأمر أنه كان يجمع هذا الكتاب بجهد جهيد، فكان يشتريه من كل من يملكه حتى لا يبقى له أثر. ما هو السبب يا ترى؟ من السذاجة بمكان أن يتصور أحدهم أن فقيها بهذه المكانة الفقهية وبهذه القوة في الاستدلال يؤلف كتابا ثم يتراجع عن رأيه إلى درجة سحب الكتاب من التداول. هذا أمر لا معنى له إطلاقا. الفقهاء قد تتغير آراؤهم الفقهية وتتبدل، ولكن أن يجمعوا كتابهم ويسحبوه من التداول فهذا له سبب آخر. السبب هو أن الثورة الدستورية التي انعكست أصداؤها في النجف، والتي بذل المرحوم الأخوند الخراساني ماء وجهه كله في سبيلها، وكذلك المرحوم الشيخ عبد الله المازندراني وآخرون، كانت شيئا مختلفا عما حدث في الواقع. في الأساس لم يكن اسم الثورة الدستورية مطروحا، حتى ما كانوا يسعون إليه هو حكومة العدالة ورفع الاستبداد ومواجهة الاستبداد ومكافحته. مصطلح المشروطة أو الثورة الدستورية وأمثاله جاء به الإنجليز، هم الذين جلبوا الاسم وهم الذين رسموا معالم هذا المسار. طبعا من الواضح إلى أين سيؤدي عمل يتولاه الإنجليز، سيفضي إلى خلافات ونزاعات شتى، ثم يصل إلى مآل يشنق فيه شخص مثل الشيخ فضل الله نوري، ويغتال فيه شخص مثل المرحوم السيد عبد الله البهبهاني، ويقضى على أمثال ستار خان وباقر خان بتلك الطريقة، ستار خان بطريقة وباقر خان بطريقة أخرى. عندما تصل أصداء هذه الأحداث إلى النجف، حينها يندم أولئك الفقهاء على دعمهم لهذه الواقعة. في رأيي إن المرحوم النائني وجد نفسه في هذا الموقف، لقد رأى أنه بكتابه العلمي الفقهي الاستدلالي قد أسهم في دعم شيء لا يرتضيه، بل شيء عليه أن يكافحه، وذلك الشيء هو الثورة الدستورية نفسها التي أوجدها الإنجليز في إيران، والمجلس الذي شكلوه، والأحداث التي تلت ذلك، مثل استشهاد المرحوم الشيخ فضل الله النوري وأمثال هذه الوقائع. في رأيي إنه فقيه استثنائي وعالم جليل، إنه يتبوأ منزلة علمية رفيعة جدا. أما على الصعيد العملي فقد أشير كما ذكروا إلى ما يصطلح عليه بالمسائل المعرفية لديه وحالات زهده وورعه وما يروى عنه في هذا الباب. بلغني أو هكذا نقل أنه كانت له صلة أيضا بالمرحوم الأخوند الملا حسين قلي الهمداني، فكان كلما قدم إلى النجف من سامراء يزوره، كما كانت له صلة بالمرحوم الملا فتح علي الذي كان في سامراء نفسها، وهي صلة من نوع آخر. على أي حال، لقد كان على ارتباط بمثل هؤلاء الأعاظم. حين كان في أصفهان كان على صلة بالمرحوم جهانجير خان وأمثاله، وكما يروى يبدو أنه درس عنده أيضا، ما يعني أنه كان له باع في الفلسفة ونحوها، وكان من أهل المعنى. قبل أيام سمعت من بعض السادة نقلا عن بعض الأكابر أن له صلاة ليلة استثنائية، إذ يروي صهره المرحوم الأغا النجفي الذي كان في همدان بحكم قربه ومعايشته له في الأسرة ورؤيته لهذه الأحوال عن صلاة ليلة الميرزا النائني، فيصف ما كان يعتريه فيها من حال وما كان له من تضرع ومناجات وحال عجيبة. هذه الجوانب كانت موجودة أيضا، ومن المعلوم أن هذه الأمور هي التي تعين المرأة على الاهتداء إلى الصراط القويم والسير فيه وبلوغ الغايات. نأمل إن شاء الله أن هذا الملتقى القيم جدا الذي تعقدونه سواء في قم أو في النجف أم في مشهد يكلل بالتوفيق. لقد أحسنتم صنعا بالعمل في مشهد أيضا. المرحوم السيد الميلاني، والحق يقال، قد أحيا ذكر السيد النائني في مشهد، إذ كان الرائج في مشهد آنذاك بحكم وجود المرحوم الأغازادة نجل المرحوم الأخوند هو أفكار الأخوند الخراساني، لكن بعد قدوم المرحوم الميرزا مهدي الأصفهاني إلى مشهد هو من تلامذة الميرزا النائني البارزين، فإنه كسر ذلك الجو الذي كانت تهيمن عليه أفكار الأخوند بطرحه لآراء السيد النائني، فجاء بآراء مبتكرة وأفكار جديدة واستدلالات حديثة. كان والدنا المرحوم الذي حضر لسنوات طويلة درسي كليهما، أي درس السيد الأغازادة ودرس المرحوم الميرزا مهدي، يقول إن قدوم الميرزا مهدي إلى مشهد قد غير المناخ الأصولي فيها تغييرا جذريا، بعد أن كانت آراء المرحوم الأخوند هي السائدة، لكن بعد رحيل المرحوم الميرزا مهدي لم يعد لاسم السيد النائني ذكر يعتد به. كان السيد الميلاني ينقل آراء المرحوم السيد النائني ويطرحها للنقاش، فربما انتقدها أحيانا ولكنه كان يؤيدها غالبا. على كل حال، أحسنتم صنعا بتخصيص فرع للملتقى في مشهد، أما النجف فأمرها واضح. نأمل إن شاء الله أن يوفقكم الله المتعالي ويسدد خطاكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم ألوان ثقافية. بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب عليه السلام، تحيي إيران يوم الممرض تكريما للممرضين والممرضات في المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية. التمريض هو المهنة السامية التي تعد من أشرف المهن على وجه الأرض، كما أنها من المهن الإنسانية بامتياز، كونها تلامس جراحات الناس وتحمل أسمى معاني العناية والتضحية. وعليه يطلق على الممرضين والممرضات لقب ملائكة الرحمة. دعونا أيها الأحبة لنتابع وإياكم التقرير التالي عن مهنة التمريض في جمهورية إيران الإسلامية، كونوا معنا. في كل عام تحتفل إيران بيوم التمريض، وذلك في ذكرى مولد عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. التمريض واجب إنساني، لأن مبدأه الأساسي هو مساعدة المصاب في التخلص من إصابته والعلاج منها. وقد تطور التمريض بحيث أصبح مهنة لا يتخلى عنها المجتمع ككل، والأساليب والطرق في العلاج مع مرور الزمن تطورت تطورا هائلا، بحيث أصبح الممرض عنصرا أساسيا في المستشفيات ولا يمكن الاستغناء عنه. وقد أولت الجامعات الإيرانية اهتماما بالغا بفرع التمريض، وأعطيت نسبة أكبر للفتيات للدراسة في هذا الفرع نظرا لحاجة المستشفيات إلى ممرضات يمكنهن التواصل بيسر مع المرضى رجالا ونساء على حد سواء. كما أن المهنة تتطلب طول البال والصبر والمثابرة إلى جانب العاطفة، وهي صفات تبرز بشكل أكبر في شخصية المرأة. وحسب وزارة الصحة الإيرانية، فإن البلاد بحاجة متزايدة لإعداد أكبر من الممرضين والممرضات نظرا للتطور الطبي الهائل في جميع القطاعات الصحية، ما يفرض مسؤوليات كبرى على قطاع التمريض الذي يتحمل إلى جانب الأطباء وباقي الكادر الطبي في المستشفيات مهمة الاعتناء بالمرضى. ولكي يقوم الممرض بعمله على خير وجه، فهو يحتاج إلى أساس من العلوم الطبية والاجتماعية لمساعدته في التعامل مع الأفراد أو المعاقين، كما يتعامل مع الأطفال حديثي الولادة والأطفال والشباب وكبار السن. لذلك فعند إعداد العاملين من هيئة التمريض يجب الاهتمام بمتطلبات وواجبات الخدمات الصحية المتوفرة بالبلاد، والتركيز في إعداد الممرض في معاهد ومدارس التمريض على المحافظة على الصحة والنهوض بها إلى أعلى مستوياتها، ووقاية الفرد والأسرة من المرض، ورعاية المرضى والمعوقين وتأهيلهم للعيش بعاهاتهم ورعاية المسنين. أجل أيها الأكارم، إن التمريض هو فن وعلم وإنسانية، وهو إمداد المجتمع بخدمة معينة علاجية في طبيعتها تساعد على بقاء الفرد صحيحة، كما تمنع المضاعفات الناتجة عن الأمراض والإصابات، وله جانبان فني وآخر معنوي نفسي واجتماعي. مهنة لا يمكن معرفة قدرها ومكانتها سوى لمن زار المستشفيات والمراكز الصحية ورأى بأم عينيه مدى التضحيات الجسامة التي يجسدها الممرض في تقديم الرعاية الصحية.
هلا بعز فاطمة وبت حيدرة بالشدة غاليب، هلا باللي ملت هذا الزمن صبر وعجايب، لسه بكربلة منك أثر عزة ومناقيب، لسه بكربلة منك أثر عزة ومناقيب، أميرة وهاشمية والنسب من آل طالب، أميرة وهاشمية والنسب من آل طالب. يا فجر السلالة الفاطمية، يا ذخر الصبر للغضرية، يا فجر السلالة الفاطمية، يا ذخر الصبر للغضرية. حسين الشخصك اختار واشوف بكربلاء ثار، حسين الشخصك اختار واشوف بكربلاء ثار. مولود الأميرة الهاشمية، اعلن يا مجد هاي المسية. مولود الأميرة الهاشمية، مولود الأميرة الهاشمية، اعلن يا مجد هاي المسية. مولود الأميرة الهاشمية.
أيها الأحبة، بمناسبة يوم الممرض والذي تحييه إيران بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، سنتوقف في هذه الحلقة من البرنامج عند منظمة تعنى بشؤون التمريض في جمهورية إيران الإسلامية، وتعتبر منظمة مستقلة تتمتع بهوية حقوقية لغرض تجسيد وتحقيق الأهداف والمهام المقررة في القوانين. منظمة التمريض الإيرانية، والتي تتكون من لجان إدارية في أغلب المحافظات الإيرانية، نتعرف على أهم الأهداف التي تسعى منظمة التمريض الإيرانية إلى تحقيقها. منها ما يلي: السعي للحفاظ على حقوق الممرض والراعي الصحي والناس المراجعين في إطار خدمات التمريض والرعاية الصحية، السعي للحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية والصنفية للممرضين ودعمها، السعي لتنمية المستوى العلمي والحرفي والتعليم المستمر أثناء فترة الخدمة بالنسبة للعاملين في مجال التمريض والرعاية الصحية، تعريف المجتمع على واجبات الممرض والراعي الصحي وطبيعة الخدمات التي يقدمونها، السعي نحو تطبيق الموازين والقيم الدينية الإسلامية في مختلف أقسام التمريض، السعي لتطبيق القرارات والسلوكيات المطلوبة تحقيقها في الشؤون الطبية في قسم التمريض والرعاية الصحية، التعاون مع المنظمات والمؤسسات الرسمية في البلاد في مختلف المجامع الدولية. أجل مستمعين الأحبة، كان هذا بعضا من أهم الأهداف العامة التي تسعى منظمة التمريض الإيرانية إلى تحقيقها، وقد تم تحديد عدد من الواجبات والصلاحيات لها من أجل بلوغ الأهداف المرسومة لها. نشير إلى بعض منها: التعاون في إعداد وتحديد المواصفات الخاصة في المجال التعليمي لمختلف مستويات فرع التمريض، التعاون في تحديد عدد وكيفية قبول الطلاب الجامعيين في فرع التمريض في مختلف جامعات البلاد، السعي نحو تنمية المهارات والمستوى المعلوماتي لخريجي فرع التمريض والرعاية الصحية، تقديم المساعدات اللازمة لتوفير وتنمية المواضيع البحثية والدراسية الخاصة بفرع التمريض، والاستخدام الأمثل لنتائج البحوث والدراسات والإنجازات العلمية، التعاون من أجل الإشراف والمراقبة والتقييم المستمر لأداء الممرضين والخدمات المقدمة من قبلهم ومدى التزامهم بالقوانين والقرارات في مجال التمريض، تحديد القرارات والقوانين لاستصدار بطاقة الانضمام والعضوية للممرضين أو قرار إلغائها، التعاون وتحديد طرق التبادل العلمي والبحثي والمهني مع المنظمات الدولية بهدف التنمية والرفع المستوى التعليمي والخدمي لمهنة التمريض. مساء مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية معكم وموضوع منظمة التمريض الإيرانية، كونوا معنا. أيها الأحبة، تتكون منظمة التمريض الإيرانية من عدة أقسام ولجان تخصصية يعمل كل منها على إيصال المنظمة لجانب من أهدافها وغاياتها نشير إليها بإجمال. أولا، لجنة التعليم والبحوث ودورات التمريض الخاصة، حيث تعمل اللجنة على إقامة مختلف الدورات الفنية والتقنية والمهنية العامة ودورات الماجستير والدكتوراه ودورات خاصة لتنمية المهارات اللغوية، وذلك عبر الحصص التعليمية الحضورية ودورات افتراضية عبر مواقع التواصل ومنصات التعليم الإلكترونية. ثانياً، لجنة المراقبة والتقييم وتحسين الأداء والكفاءة، حيث تعمل على تنمية وتقوية مهنة التمريض وسد ثغرات وحل الإشكاليات وإقامة دورات لتنمية المهارات والمستوى العلمي لخريجي فرع التمريض وتحديد المواصفات المتعلقة بالمجالات التعليمية وتحديد الواجبات والمهام الملقاة على عاتق المنضمين إلى مهنة التمريض، وبالتالي تقييم الأداء والخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية وإجراء استبانات وإحصائيات. ثالثا، لجنة القرارات والشؤون الحقوقية، والتي تقوم بدراسة الانتهاكات والقوانين والقرارات. رابعا وأخيرا، اللجنة الثقافية والرفاهية والاجتماعية وإقامة الرحلات السياحية والرفاهية والرياضية والمناسبات الدينية. مستمعينا الكرام، لمزيد من المعلومات حول أهمية إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية للممرضين، نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحبوا وإياكم بالدكتور علي حائري أستاذ. دكتور، كما تعلم في كل مؤسسة هناك نشاطات ثقافية واجتماعية، وقد أكدت عليها الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية المباركة. برأيكم، ما هي أهمية إقامة هذه النشاطات بالنسبة إلى الممرضين، وما هي علاقتها برفع مستوى حرفيتهم وأدائهم لمسؤولياتهم الكبيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. الحقيقة أن كادر التمريض أنا دائما أعبر عنهم كأنهم ملائكة رحمة في الأرض، والواقع أن ما يعانوه مجموعة التمريض يحتاج إلى نوع من التضحية العاطفية والنفسية وحتى الاجتماعية والحياتية. فالمواضيع اللي احنا نهتم فيها في الجمهورية الإسلامية في إيران، أولا سمينا يوم التمريض باسم زينب سلام الله عليها، في مولد السيدة زينب سلام الله عليها، هذا احنا سميناه يوم التمريض في إيران، نكرمهم، نهدي لهم جوائز وكذلك أوسمة فيما يقومون من تضحيات. والناحية أخرى، الحقيقة التمريض الآن أخذ مجرى آخر للمتابعة في حياة المرضى والمتابعة في تعيين مستوى التعليمي للصحة العامة في المرضى. الواقع بأنه الممرضات كانوا يتدربن على التمريض في نهاية الدراسة، وكانوا يداومون على الدراسة في الجامعات إلى السنين الأخيرة للتطبيق، ولكن الحركة الجديدة بحيث نرفع مهارات التمريض والممرضات وهم راضين بهذا أكثر، يعني نقلنا صفوف الممرضين
النظرية
أنه نقلنا صفوف في المستشفى،
يعني أصبحت يعني صفوف عملية مباشرة.
نعم، ولذلك هذه ترفع من المعنويات والمهارات، لأن الممرضة لما ترتفع معنوياتها وتعتمد على نفسها تفيد الغرض أكثر
نعم. يعني دكتور أنا أفهم من كلامك ما تفضلتم به كلها كانت نتيجة نشاطات ثقافية واجتماعية أهلت هؤلاء الممرضين إلى إداء واجبهم على أحسن وجه.
نعم هو هكذا. وبعدين إحنا قبل الثورة الإسلامية الحقيقة بأنه ممرضات كان أقل ممرضين، لكن بعد الثورة لما رفعنا حاجز الجنسية رفعنا من مستوى الاجتماعي للتمريض، وذلك ترين كثير من الممرضين صاروا يحسوا بأن التمريض شيء مقدس جدا وهو من أعلى مستويات الإنسانية، ولذلك يكثر الزواج من الممرضات في المستوى الاجتماعي.
نعم يعني تغير الفكرة. نعم. تغير الفكرة في المجتمع حول الممرضة ووظيفتها.
بل لأنه الممرضين صاروا يشاركون الممرضات في العمل، فشافوا بأن المستوى الإنساني والثقافي لهؤلاء الناس ممتاز جدا، ولذلك رفعوا من معنوية هذه الطبقة في المجتمع الإيراني.
وهذا أيضا بدوره يؤدي إلى أن تمارس الممرضة دورها كواجب إنساني ليس كعمل ترتزق من ورائه.
أي نعم. فالواقع في حالة تضحية وهم يقدمون حياتهم، هذه من أعلى مستويات الإنسانية، وهذا يدل على أن سنين الماضية أثرت على رفع معنويات هؤلاء الناس يعملون بالوظيفة
كواجب إنساني أكثر مما هو واجب وظيفي. يعني
نعم هو كذلك.
طيب دكتور دعنا وإياكم نكمل فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
تحية لكم من جديد مستمعين الكرام من إذاعة طهران وبرنامج ألوان ثقافية، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي، ونستمع معا الآن إلى أرقام ودلالات. مستمعين الكرام تحية لكم طيبة. لا تخلو مهنة التمريض من المشاكل والمعاناة التي تتطلب حلا جذريا، وهي تحمل الجهات المسؤولة ووزارة الصحة ومنظمة التأمين الاجتماعي ولا سيما منظمة التمريض الإيرانية مسؤوليات كبرى في هذا الاتجاه. ولعل من أبرز مشاكل هذا العمل هو مشكلة قلة الكوادر العاملة في التمريض والرعاية الصحية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف الرواتب المقدمة للممرضين تجاه ما يقومون به من خدمات جليلة وتضحيات جسامة. أجل مستمعين الكرام، تقوم منظمة التمريض الإيرانية بالمشاركة المستمرة في الاجتماعات والمؤتمرات التي يقيمها المجلس الدولي للممرضين المعروف اختصارا ب ICN، وهو اتحاد يضم أكثر من 130 جمعية وطنية تخص العاملين في مجال التمريض، وتمثل أكثر من 27 مليون ممرض في جميع أنحاء العالم. كما حصلت المنظمة على ترخيص من المجلس الدولي للممرضين من أجل تكوين مركز الدراسات والبحوث في مجال التمريض، وقد حدث ذلك لأول مرة في غرب آسيا هذا، وقد أشرفت المنظمة على إقامة دورات تعرف بـ LFC في إيران بهدف رفع المستوى العلمي والمهني للممرضين. أما الآن مستمعينا الأحبة، عودة ثانية إلى الزميلة سعدية الشيبي والجزء الثاني من حوارها مع ضيف البرنامج.
دكتور علي حائري، قبل قليل تكلمنا حول أهمية النشاطات الثقافية بالنسبة للممرضين وعلاقتها برفع مستوى حرفيتهم وأدائهم لمسؤولياتهم. كما نعلم أن هناك منظمة التمريض قد وضعت أجندة وخطوات لتحسين ظروف عمل الممرضين. ما هي هذه الخطوات دكتور؟ وما هي المقترحات في هذا الإطار؟
تعرفين مثل هذه المنظمات المهنية لأنه هي من بطن المهنة، فهم يشعرون ويعرفون مدى أبعاد الأتعاب والأصالة في العمل. ولذلك لما أسسنا هذه المنظمات رفعت من مستوى المهنة بشكل بأن هنالك كان مدافع عنهم في مجلس الشورى، الحكومة، في الدولة، في الوزارة، وهنالك قسم خاص في الوزارة يعني بشؤون الممرضات والممرضين، واسمه وحدة الممرضات والممرضين. ولذلك أصبح لهم كيان مثل باقي المهن الأخرى التي لها كيان، لأنه قبلا كان ينظر إليه بكادر التطبيب أو العلاج، فهي من ضمن الكادر. ولكن لما أصبح لها منظمة خاصة تهتم بمهنتها ومسائلها الاجتماعية ووسائل الترفيه والترفيع وإلى آخره، وضعنا سلسلة مراتب لترفيع، يعني أصبحت الممرضة ليست فقط ممرضة، قد تكون هي مادة في علم التمريض وإلى آخره.
نعم نعم.
مثلا شوفي واحدة من الحركات الجميلة في هذا الصدد، بأن لما تكون هنالك منظمة فتهتم بشؤون السكن، فيؤلفون تعاونيات بإسكانهم بشكل يليق بهم، وبالناحية الأخرى اقتصادي.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي الحائري، شكرا جزيلا لكم.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي وضيفها على هذا الحوار. مستمعينا الكرام، أما الآن دعونا نتوقف و وقفة وتأمل. أحبتي أهلا ومرحبا بكم من جديد. لم تفت ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد ولا سيما على القطاع الصحي والطبي في إيران من عزيمة أبناء الشعب ولا سيما الممرضين والممرضات، حيث قاموا بمواجهة هذه الظروف الخانقة وتحويلها إلى فرص من أجل تقديم مزيد من الإنجازات والاختراعات. وفي هذه المحطة نشير إلى واحدة من تلك الإنجازات التي تحققت على يد ممرضة لم تقنع بما تتمتع من الإمكانيات المتوفرة، بل واجهت ظروف الحصار بكل طموح. فعلى صعيد الإنجازات العلمية، نجحت إحدى الممرضات في مستشفى الإمام علي عليه السلام في مدينة كرمانشاه غرب إيران في اختراع نموذجين من صمامي مترال وصمام أورت لقلب الإنسان، حيث تتميز هذه الصمامات عن مثيلتها الحيوانية والمعدنية بأنها مكونة من نسيج جسم المريض نفسه، وعليه فإن قبول الخلايا المناعية للجسم لها يكون بصورة أفضل وأسهل. هذا وقد كشفت الممرضة سبيدة أميري عن اختراعها، وهو جهاز ما يسمى جارو فيكساتور، والذي يقوم بتسهيل عملية حصول الممرض على الحقن الوريدي خاصة لكبار السن، والذي يخفض نسبة الأضرار على الوريد ونسيج جسم المريض. وأشارت الممرضة أميري إلى اختراعها، وهو عبارة عن جهاز قادر على الفصل بين المهملات اليابسة وتعقيمها واستخدامها في مجال سوائل التعقيم المستخدمة في تعقيم المستشفيات. هذا وقد سبقت لهذه الممرضة إنجازات علمية أخرى، منها اختراع جهاز لتسهيل عملية تخطيط القلب وتقليل الفترة اللازمة لهذا العمل، الأمر الذي يساهم كثيرا في الحفاظ على سلامة الجهاز للعمل لفترة أكثر. نعم،
أيها الأحبة، لعل من أهم وأبرز النشاطات التي شهدتها المجالات الصحية في البلاد إضافة إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية هي المواضيع والبرامج الثقافية التي تتطلب رعاية كبرى من قبل المسؤولين والمشرفين، باعتبار أن مهنة التمريض لا يمكن أداء حقها إلا إذا تسلح الممرض بدافع الحب والشعور بالمسؤولية تجاه المرضى، الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال النشاطات التثقيفية والتربوية. ولذلك فقد أثمرت النشاطات الثقافية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية في دفع الممرضين لتقديم الخدمات والرعاية الصحية في المناطق المحرومة والمستضعفين من خلال التعاون بين جامعة العلوم الطبية والحرس الثوري وقوات التعبئة. إلى هنا مستمعينا الكرام، وتنتهي حلقة أخرى من ألوان ثقافية قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
لا تأمنوا دهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذبون، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة مرى، وأتى المشيب فأين منه ضيف. ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب، دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها ناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لا تلعب.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل. الاحتلال يواصل انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وينسف مباني سكنية شرق خان يونس. استشهاد مدني جرى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن دول منطقة الخليج الفارسي أبدت تفاعلا ورغبة في إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع إيران، لكن الأعداء يسعون لاختراق الذرائع وبث الأعداء من أجل بيع الأسلحة وتبرير وجودهم غير المشروع في المنطقة. وقال الأدميرال علي رضا تانكسيري إن شعوب ودول المنطقة قادرة على إحلال الأمن في الخليج الفارسي، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية سواء البحرية لحرس الثورة أو الجيش قد فرضت اليوم وبكل اقتدار أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن الجمهورية الإسلامية لن تتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، لكنها مستعدة لأي حل منطقي وعادل ولا تقبل بدفع أي ثمن أو تقديم تنازلات. وفي تصريح له مساء اليوم أوضح عراقچي أن المشكلة بين إيران وأمريكا هي هيمنة وغطرسة الطرف الآخر، مؤكدا ضرورة الاستعداد الكامل للحرب ومواجهة أي اعتداء، وقال إنه لا يوجد أساس للثقة بالولايات المتحدة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن قنبلة إيران النووية هي القدرة على قول كلمة لا أمام القوى العظمى، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث منذ انتصار الثورة الإسلامية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لرجاني إن المصادر الإسرائيلية الرسمية تؤكد إصابة 45 صاروخا إيرانيا أهدافا حساسة داخل كيان الاحتلال. وكتب لرجاني على منصة إكس أن القوات المسلحة الإيرانية تألقت خلال الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي على إيران بدعم أمريكي، وأشار إلى أن كتاب وفي ظل النار الصادر عن المؤسسة اليهودية للأمن القومي الإسرائيلي والذي يقدم تحليلا للدفاع الجوي لكيان الاحتلال أقر بأن 45 صاروخا من